حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياك الله الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله الأخوات، أسأل أن يكون لقاء مبارك.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، خارج المملكة يضاف إليها رمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة الدليل. وردتنا بعض الأسئلة في من أخواننا أخواتنا في الفيسبوك. أخونا سعيد من ألمانيا يقول هناك من يعني يشكك في صحيح البخاري ومسلم في بعض الأحاديث الموجودة فيها، يقول إن بعضها مثلا يخالف العقل أو بعضها يخالف مثلا ظاهر القرآن، وبالتالي لا يعترف بصحة مثل هذه الأحاديث. ما توجيهكم حول ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله تعالى وصف كتابه الحكيم والقرآن المجيد بأنه محكم، فقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فليس في كتاب الله تعالى تضارب أو تعارض، يقول الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لبيان هذا القرآن وإيضاحه، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم له من العصمة كما للقرآن من العصمة من حيث إنه وحي. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى، فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه وثبت فلا يمكن أن يتطرق إليه شيء من الاختلاف أو الاضطراب أو المعارضة أو التعارض فيما بينه، لأنه وحي والوحي لا تعارض بينه، لأنه من لدن حكيم خبير جل في علاه. ولذلك يجب أن ينطلق المؤمن من هذا الأصل الكلي في نصوص القرآن وفي نصوص السنة وفي نصوص القرآن والسنة فيما بينها، أنه لا يمكن أن يعارض شيء من القرآن القرآن، ولا يمكن أن يعارض شيء من صحيح السنة السنة، ولا يمكن أن يعارض القرآن السنة ولا السنة القرآن، كما لا يمكن أن يعارض نص في القرآن أو في السنة شيئا من الواقع أو الحقائق، بل لا بد وأن يكون ملتئم أن يكون ملتئما ومتفقا ومتسقا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما يتوهم من التعارض بين آيات الكتاب أو بين نصوص السنة أو ما يتعلق بمعارضة السنة لما جاء في الكتاب أو معارضة السنة والقرآن لشيء في الواقع، هنا نحتاج إلى أن ننظر إلى أفهامنا لهذا القرآن وأفهامنا لهذه السنة، هل هي صحيحة؟ لأنه لا يمكن بعد التقرير السابق أنه وحي والوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نحن نحتاج إلى أن نجيب على ما يمكن أن يقع من إشكال. الإشكال الذي يقع ناتج عن الفهم وليس في النص مطلقا شيء مما يعارض الواقع أو يعارض القرآن بعضه بعضا. وقد أشار المشركون إلى شيء من التعارض، أي أن المشركين لم يكونوا مقتنعين بكل ما جاء به الوحي فكانوا يتطلبون التعارض، فالله تعالى أوصد الباب وبين الطريق الذي يحصل به التئام النصوص وإثبات عدم وجود اختلاف فيما بينها، فقال أفلا يتدبرون القرآن
ولو كان من
غير ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
طيب تسمح لي بس ناخذ اتصال ثم نعود مره اخرى. معنا نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو محمد.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الكريم الغالي شيخ خالد، تقبل الله طاعتكم.
تقبل الله من الجميع.
خير شيخ الفاضل،
حياكم الله، اهلا وسهلا.
شيخي لدي ثلاث أسئلة. سؤال الأول، في كتاب أفعال وأقوال النبي يقول هنا قاعدة: كل ما لم يكن فيه حرج على النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار من قول أو فعل فلا يكون خاصا به بل هو مشترك. ما معنى هذا القول يا شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له أنت ظالم فقد تودع منهم، رواه إمام أحمد ورجاله رجال صحيح. يا شيخ، هل هذا خاص بالحاكم والعوام أم ما معنى هذا الحديث؟ السؤال الثاني الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة. شيخ الفاضل، هل هو سخط الله في الأقوال الكفرية أو قول على الله بما لا نعلم؟ ما معنى سخط الله؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا يا أخي كريم. عفوا قطعناك فضيلة الشيخ، تفضل.
فإذا تيقن المؤمن أنه لا يمكن أن يكون في الكتاب تعارض ولا في صحيح السنة تعارض، فعند ذلك إذا ورد إشكال إما في ذهنه أو مما يريده الناس، فطلب حل هذه الإشكالات هو بإعادة النظر في النص. ولذلك الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن، ففيه من البيان والبرهان على صدقه وائتلافه ما ينفي أن يكون فيه تعارض أو اختلاف، وما يثبت أنه متفق متسق وهو مثاني يصدق بعضه بعضا، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معارضة القرآن بالرأي كما في المسند والسنن من حديث أبي رافع: لئن فإن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، أي يأتيه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو بنهي ثم يرده فيقول: لا أدري، حسبنا ما في القرآن. فهذا فيه رد السنة بناء على أن القرآن كاف عنها، والقرآن نص بين واضح، لكنه أتى بمجملات واحتاج إلى بيان، بيانه في السنة النبوية، والسنة النبوية وحي: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه في الحجية، ومثله معه في أنه لا تعارض ولا اختلاف فيما بين نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله، ومثله معه في وجوب القبول للأخبار والانقياد للأحكام. فالمثلية هنا ليس فقط في كونه وحيا، بل في كونه وحيا وفي كونه يجب قبوله، يجب الإيمان به، يجب الانقياد له، يجب التسليم بأنه لا تعارض ولا اختلاف. وهذه البدعة بدعة أن من الناس من يرد القرآن أو يرد السنة بناء على أنه معارض لما يتوهم من أنه عقل، قديمة وسابقة وليست شيئا جديدا، وأشار إليها العلماء المتقدمون وجعلوها علامة على أهل الأهواء وسمة لأهل البدع الذين يردون صحيح السنة بناء على عقولهم. وقد قال الإمام مالك كلمة شهيرة: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. يعني ليتني أعلم أين ذلك العقل الذي يوزن به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فليس شيء من كلام من عقول الناس قادر على وزن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي من رب العالمين. المؤمن يجب أن ينطلق من هذه القاعدة ويمضي بها إلى كل ما يتوهم أنه تعارض، وإذا وجد جوابا فذاك نور الله يؤتيه من يشاء. وإذا لم يجد جوابا على مسألة معينة فليوقن أن القصور منه وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقتضي الرد وما يوجب عدم الإيمان. ولهذا إشاعة مثل هذه القضايا بين الناس من خلال البرامج، قد يقول القائل والله يعني عندما تستمع لشخص يورد حديثا ثم يقول هذا الحديث ليس بصحيح لكونه كذا وكذا، والحديث ثابت كثبوت كما لو كان ثابتا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو غيرهما من دواوين الإسلام ودواوين السنة، ثم بعد ذلك يعارضه بكونه فقط معارض العقل، يقال له أعد النظر في عقلك، فإن كلام الله وكلام رسوله لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. هناك أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث تكلم العلماء على مضمونها باعتبار أنها تخالف قد تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج في مثل هذا هو محاولة التوفيق والجواب عن 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 هذه الإيرادات التي ترد على الذهن من خلال ما يتوهم من تعارض، وليس أن يقال إن في كلام الله تعالى معارضة وبالتالي نسقط الاعتبار بالسنة. إذا سقط البخاري ومسلم فإلى شيء يذهب الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذان الكتابان أصح كتاب على وجه الأرض بعد القرآن، وبالتالي إذا أسقطنا الاحتجاج بهما فكيف نفهم كلام ربنا وكيف نعرف سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وأين هؤلاء العلماء الذين تعاقبوا على مر العصور وتعاقب الأجيال وهم أصحاب عقول وبصائر وأصحاب نظر؟ لماذا لم يتكلموا على ما في هذين الكتابين من أحاديث منتقدة بالعقل؟ أنا لا أتكلم عن انتقادات قد ترد بسبب فوات شرط في الإسناد أو إشكالية معينة في طريق ثبوت الحديث أو مخالفة صاحب الصحيح فيما أخرج، هذه قضية أخرى تتعلق بالإسناد، لكنني أتكلم عن رد الحديث لمجرد كونه لا يقبل عقلا، مثل حديث على سبيل المثال الذبابة شنعوا على السنة به وجعلوا السنة مضحكة، ثم في نهاية المطاف جاء من يثبت أو من يقول علميا أن هناك ما يؤيد هذا الحديث. نحن لا ننتظر لإثبات كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تعززه نظرية أو أن تثبته تجارب مخبرية، نحن نؤمن بأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعند ذلك نخلع كل عقل أمام قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قول الله وقول رسوله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن من حيث الثبوت لا إشكال في ثبوته، لكن يبقى النظر في حسن النظر فيه وفهمه وتدبره. السنة هناك نظران، نظر في ثبوتها ونظر في فهمها. فما يتعلق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي إمضاؤه على ما جرى به فهم اللسان العربي الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقب عليه العلماء بعد ذلك.
طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار من العراق سأل يقول أنه قرأ في أحد الكتب بقاعدة يقول كل ما لم يكن فيه حرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار فلا يكون خاصا به، ما المقصود بذلك؟
الأصل في ما جاء من الأحكام أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي والأمة فيه سواء، ما لم يرد دليل على التخصيص، هذه هي القاعدة. كل ما جاء من النصوص فالأصل فيه أنه عام للأمة، إلا ما جاء النص فيه على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أخونا أيضا سأل سؤال آخر فيما يتعلق، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له ظالم فقد تودع منها، يقول ما المقصود بهذا الحديث؟
يقول هل هو خاص بالحاكم؟
نعم.
الجواب لا، ليس خاصا بالحاكم، لكن هو شامل لكل ظالم له سلطة يهاب من أجلها، سواء كان حاكما أو كان ذا سلطان وشيخ قبيلة أو كان ذا مكانة اجتماعية يهاب لأجلها أو ما إلى ذلك.
طيب أصيلة من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
سيد الكريم، عندي إليكم العديد من الأسئلة، ولكن لدي الوقت هذه المرة أنا أريد أن أطرح إلا سؤال واحد.
تفضلي.
هل هو شرعا ويجب على المرأة أن تغطي وجهها. نحن هنا في الجزائر عندنا المرأة ترتدي الحجاب ولكن في الغالب لا تغطي وجهها، وأنا على سبيل المثال لا أغطي وجهي، أريد أن أغطي وجهي ولكن الظروف لا تسمح بذلك. ولكن سيدي ما توصلت إليه هو أن المشكلة ليست في تغطية الوجه، وإنما المشكلة تكمن في غض البصر. ومن أجمل ما قرأت، غض البصر عبادة قل العمل بها، فلما لا نسي هذه الفريضة العظيمة. في غض البصر فوائد عديدة، ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله 10 فوائد، أذكر من بينها وباختصار: غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. غض البصر
طبعا يا أختي أصيلة، فوائد غض البصر ما ذكرها أهل العلم في كثير من الكتب ووضحوها نعم.
إذن
عشان بس ما نأخذ من وقتك الكثير، ما في سؤال آخر؟
المهم وباختصار، حتى أن غض البصر يورث محبة الله، وانطلاقا من هنا
طيب.
إذن المشكلة ليست في تغطية الوجه بالنسبة للمرأة،
وإنما المشكلة تكمن
في غض البصر بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل.
طيب سؤال آخر يا أصيلة، سؤال آخر.
هذا هو سؤالي إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكرا جزيلا يا أصيلة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار كذلك سأل سؤال في حديث أن العبد يتكلم بكلمة من سخط الله إلى آخره، هل مقصود بها الأقوال الكفرية أم أنها قول الله من غير علم، ماذا؟
كل ما يوجب النار من الأقوال سواء كان ذلك كفرا أو كان ذلك قولا على الله بغير علم أو ما إلى ذلك مما تخشى عاقبته ولا يتبين الإنسان فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال. ليس هذا فقط في الكفر، بل في كل ما يروج به الباطل ويقرر ضد الحق.
أم عمر من الكويت، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
بارك الله فيكم، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، شيخنا أحسن الله إليكم، ذكر ابن رجب في كتابه لطاءة المعارف قول عن أبو عثمان النهدي قال: كانوا يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. السؤال بركتب، فهل للعشر الأول من محرم فضيلة خاصة أم الفضيلة فقط في يوم عاشوراء؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيكم، ما معنى قول الأصوليون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال؟
طيب.
السؤال الثالث بارك الله فيكم، شيخنا أحسن الله إليكم، العبد مطالب بالإحسان إلى الخلق تواضع لله عز وجل، فيعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، فكيف يوفق العبد بين التواضع لله عز وجل بالإحسان إلى خلقه وبين حفظ كرامة نفسه من التدلل للمخلوقين؟ وجزاكم الله خير.
حياك أختي الكريمة. طيب نواصل الأسئلة. أختنا هبة سألتنا أيضا في تويتر، تقول إنها أخوانها متهاونين في الصلاة وينامون عنها، وهي تقول لا تنصحهم لأنها تعرف أنهم لن يقبلوا منها النصح، هل هي آثمة بذلك؟
فيما يتعلق بأمرهم بالصلاة؟
أي نعم، تراهم يتهاونون فيها، يسهرون على الأجهزة تقول، وينامون عن الصلوات، تقول أعرف أني لو نصحتهم لن يكون لها أثر.
على كل حال لعلها توافق بابا مفتوحا وقلوبا لينة، فالله تعالى يقول: وذكر إن نفعت الذكرى. هل قوله إن نفعت الذكرى شرط؟ من العلماء من قال إنه شرط لتعين وجوب التذكير، فلا يذكر إلا إذا غلب على ظنه أن تنفع تذكرته. وقيل إنه ليس شرطا، إنما هنا آكد ما تكون التذكرة مأمور بها فيما إذا كانت تنفع، ولكن لا يعني أنها إذا لم تكن تنفع فإنه لا يذكر. وصيتي لأختي أن تذكر، وكم الإنسان يذكر مرة ثم مرة ثم مرة ولا يستجيب، ثم يفتح الله على قلبي في إحدى هذه المرات ويستجيب. فأنا أقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وليس من لازم ذلك أن يستجيب من من أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، وبالتالي تأمرهم بالصلاة ولو كانوا لا يستجيبون لها.
أبو أسامة من الإمارات، تفضل.
السلام عليكم ومعليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟ الله يبارك
فيك. حياك الله يا أبا أسامة.
الله يحفظك. لدي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، أجر مشاهدة البرامج الإسلامية من فتاوى المواعظ والخطب كأجر معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلى آخر الحديث؟
طيب.
السؤال الثاني، صلاة الجماعة معنى حديث النبي صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد ب 27 درجة، فهل كل يصلي جماعة يأخذ أجر 27 درجة ولا حسب الخشوع والخضوع في الصلاة؟
عفوا، السؤال الثاني أنت تتكلم عن الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد. آخر شيء،
مو الفرق، أجر صلاة الجماعة يحصل عليه كل اللي يصلي في الجماعة؟
يعني كل من يصلي في الجماعة تقصد؟
أيوة نعم، يأخذ 27 درجة ولا حسب الخشوع
ولا إيش؟
ولا حسب الخشوع والخضوع في الصلاة.
أي حسب الخشوع. طيب، واضح. أيوة. سؤال آخر.
جزاك الله خير، ربما بارك الله فيك.
يا هلا وسهلا، حياك الله أخي الكريم. طيب، نواصل الأسئلة. أختنا أصيلة من الجزائر تسأل عن موضوع تغطية الوجه، تقول يعني هل هو الواجب على المرأة أن تغطي وجهها أم الواجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم؟
كلاهما واجب، لأن غض البصر ليس فقط عن ما يبدو من عورة المرأة، بل عن كل ما يفتن فيها، حتى بالنظر إلى جرمها من وراء اللباس هو مما ينبغي غض البصر عنه.
نعم.
والمسألة ما الواجب من غض البصر أو عدمه هي يعني لا تسأل عن هذا، إنما تسأل عن هل غض البصر يغني عن الستر. إذا كانت تقصد هذا فلا، لأنه معلوم أن الستر وسيلة لدفع ما يمكن أن يكون من فتنة، لكن قد تكون الفتنة بما موجودة حتى مع الستر، وبالتالي الأمر بغض البصر مطلق لا ليس منوطا بالستر، يعني سواء سترت او لم تستر يجب غض البصر عن يعني المرأة.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يجزاكم خير. ابغى اسال سؤالين بس. الله يجزيك.
تفضل.
السؤال الاول، هل يجوز جمع النية بين صيام عاشوراء وصيام كفارات لمحظورات الاحرام؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أبغى توضيح عن الذي يحرم بين الزوج وزوجته في العلاقة الزوجية.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا. طيب، من أسئلة أختنا أم عمر من الكويت، تقول أن برجب حملي ذكر أنهم كانوا يعظمون العشرة الأول من شهر محرم، هل لها فضيلة خاصة؟
الفضيلة ليست في العشر الأول فقط، بل في كل محرم، فإن محرم شهر أضافه الله تعالى إليه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صيام أفضل بعد رمضان، قال شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. إضافة الشهر إلى الله هذا يدل على خصوصيته وفضله، وأنه مميز عن سائر الشهور، لم يأتي شهر من الشهور بهذه المزية، يعني ليس ذلك لذي الحجة ولا لسائر الشهور المعظمة، فدل ذلك على أنه شهر له من المزية والخصوصية ما ينبغي أن يصان لاختصاص الله تعالى به حيث أضافه إليه، والله تعالى يضيف بعض خلقه إليه سواء في الزمان أو في المكان أو في الأعيان، وكل ذلك لبيان شريف مكانتها وعظيم منزلتها. فمحرم فضيلته في جميع أيامه وتعظيمه في جميع أيامه، وليس فقط في العشر الأول منه. ما تميز به العشر الأول منه أن فيه يوما صالحا، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، ولذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك يوم صالح نجى الله فيه موسى من فرعون، فميزته خاصة بكونه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صالح وهو من العشر الأول، ليس لبقية أيام العشر مزية على آخر الشهر، والله تعالى أعلم.
أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
عندي مجموعة أسئلة. سؤالي الأول، هل الكلام عن الناس دون ذكر الأسماء يعتبر من الغيبة؟ هذا أولا.
طيب.
الثاني، هل يجوز صيام محرم يعني أغلبه بعد أيام معدودة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام الشهر بعد رمضان كامل؟ طيب. الثالث، أنا حجيت وبعدين لما رجعت للرياض كانت عندي بعض الحفرة اللي أخذتها من المزدلفة، هل لا. يعني شو سوي فيها؟
طيب يعني سؤال آخر
ولا؟
بقي شيء يا أم خالد؟
نعم.
بقي شيء؟
لا خلاص.
حياك الأختي. طيب أم عمر سألت عن القاعدة الأصولية تقول اللي هو ترك الاستفصال في مجال احتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
هذه القاعدة معروفة، قاعدة أصولية شهيرة، ومعناها أنه إذا ورد نص يحتمل عدة أمور ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال، لم يستفصل في 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 الحال، فهذا ينزل منزلة العموم في المقال فيعم كل هذه الصورة، يعم كل هذه الصورة، فدل ذلك على أن من صيغ العموم أن يترك الاستفصال في مقام الاحتمال. وله أمثلة، من أمثلته على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يلبس المحرم، قال لا يلبس، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم. طبعا عموم هنا مستفاد من الألف واللام، لكن من أوجه العموم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دون استفصال من السائل ماذا تقصد باللباس، فيشمل لو قال قائل أنه لا يحرم على المحرم إلا لو قال قائل أنه هل هذا خاص بالمحرم الصغير المحرم الكبير، ما جاء استفصال ما يلبس المحرم، هل في حج في عمرة، لم يأتي استفصال من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما سأل الرجل عن ما يلبس المحرم، فلما قال لا يلبس العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا القمص، علم أنه هذا ممنوع في الحج والعمرة، لأنه لو كان هذا ممنوعا في العمرة فقط لبينه أن هذه محرمات في العمرة، إنما أناط الحكم بالإحرام وترك الاستفصال، فكان ترك استفصال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الاحتمال، احتمال أنه كان هذا يسأل عن المحرم للحج، ينزل منزلة العموم في المقال، فيكون قوله لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا القمص ولا البرانس عاما لكل محرم في حج أو عمرة. جميل. أرجو أن يكون المثال واضح للقاعدة.
جزاك الله خير. شكرا أبو عبد الله تفضل. يا أبو عبد الله معنا؟ أبو عبد الله طيب قطع اتصال مع أخونا أبو عبد الله. نواصل الأسئلة. أخونا أبو أسامة من الإمارات سأل يقول بالنسبة للبرامج الدينية هل تعتبر مجالس الذكر اللي جاء فيها في فضلها أحاديث كثيرة؟
نعم، هذا المجلس من مجالس الذكر، الذين يستمعون الآن هم في مجلس الذكر، ولا يلزم في مجلس الذكر أن يجتمع الناس في مجلس واحد أو أن يجمعهم مكان واحد، إنما أن يجتمعوا على ذكر الله عز وجل ولو تفرقت أماكنهم، فهذا أرجو أن يكون من مجالس الذكر الذي يحصل به الخير للسامع والمتكلم، فالله لا يحرمنا فضله
وأجره. سأل أيضا عن يقول فضل صلاة الجماعة، هل هي يعني تحصل لكل من شهد الجماعة أم لمن صلى بخشوع؟
لا، الدرجات تحصل لكل من صلى في جماعة، لكن الدرجات متفاوتة، الآن الحسنة تتفاوت من شخص لآخر، فتكون حسنة هذا عظيم أو حسنة هذا قليلة بالنظر إلى ما يكون من حضور القلب والإخلاص لله عز وجل والنية الصادقة وحسن المتابعة، فهذا يصلي وهذا يصلي، لكن المعيار في تفاوت الأجور ولو تساوت الدرجات، بمعنى هذا لو 27 درجة وهذا لو 27 درجة، لكن شتان بين الدرجات، يعني أهل الجنة في الجنة وبينهما كما بين السماء والأرض في فضل وفي رجحان. لذلك قال إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري. ما هذا التفاوت؟ هم كلهم في الجنة، لكن هذا التفاوت مع كونهم في مشترك، مع كونهم مشتركين في نعيم واحد أو في نعيم مشترك، لكن بينهم فرق. هذا الفرق هو بالنظر إلى ما يكون معهم من أعمال صالحة، وبالنظر ما يكون معهم من إتقان في أعمالهم الصالحة.
أبو عبد الرحمن الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة قال الله تعالى وجعلنا الأرض قرارا، هل هذا يمانع ما يقول العلماء من أن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة لي، هناك حديث أن هناك بعض الناس تلف الصلاة وترمى على وجوههم والعياذ بالله، ترد على وجوههم، كيف، من هي هذه الفئة؟ وهل كل الناس يستطيعون إقامة الصلاة لما أمر الله به وأقيم الصلاة؟
السؤال الثالث
بالنسبة للسبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة، هل يمكن أن يكون مؤمن خارج عن هؤلاء الأصناف السبعة وتشمله رحمة الله؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله يا هلا وسهلا أبو عبد الرحمن. طيب، نواصل الأسئلة. أخونا أيضا، أخونا عبد الله من السعودية سأل يقول بالنسبة للصيام عاشوراء وأيضا يجمع مع نفس الصيام كفارة مثل ارتكاب محظور في محظورات الإحرام،
يجمع كفارة؟
أي نعم، ارتكاب محظور من محظورات الإحرام.
أي نعم.
أي نعم، مع صيام عاشوراء.
وش التعارض بينهم؟
أي يقصد يعني أنها يعني بصيام واحد يجمع النيتين.
يعني يصوم بنية التكفير.
أي نعم.
عن محظور الإحرام.
أي نعم.
عاشوراء.
أي نعم. وعاشوراء كذلك. يعني هذا بنية واحدة.
فيما يظهر لي والله أعلم أن من صام عاشوراء بنية القضاء أو بنية أداء واجب أنه يدرك الفضيلة ويقضي ما عليه من واجب.
طيب، أخونا سأل سؤال وهو طبعا يقول فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين، طبعا ننصح العزابية ما يشاهدوا
لا ما احنا مطولين احنا بالكلام، خلهم يجلسون
يعني ممكن تقفلون الشاشة. ما يحرم في العلاقة بين الزوجين؟
الله تعالى يقول فأتوا حرثكم أن نشئتم، والممنوع واضح وبين، وهو أتينا المرأة في الدبر، وما عدا ذلك فالله أحله، إلا أن يكون شيئا يؤدي إلى محرم أو يفضي إلى محرم، فذاك شيء له حكمه. أما الأصل فإن علاقة الزوج بامرأة ليس لها حد إلا ما حده الله تعالى. يقول الله تعالى فأتوا حرثكم أن شئتم، كيف ما شئتم، وما دام أن ما يكون بينهم على هذا النحو لا يخرج عما ذكر الله تعالى فلا حرج. الممنوع هو اتيان المرأة في دبرها، هذا الممنوع، وما عداه فإنه لا حرج فيه.
عبدالله،
نعم، هنا قضية أنه يعني إذا كانت المرأة لا ترغب شيئا معينا، فهذه حياة، هذا ارتباط بين الزوجين ينبغي أن يراعي فيه كل واحد منهما ما يحقق، ليس فقط رغبته، إنما رغبته ورغبة الطرف الآخر. يعني بعض الناس لا يبالي برغبة الطرف الآخر، سواء المرأة لا تبالي برغبة الرجل أو الرجل لا يبالي برغبة المرأة، فينبغي أن يتفق ويكون الأمر على نحو يتحقق به قضاء الوطر من الطرفين.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا عبد الله،
مساكم الله بالخير، الله يجعلنا وياكم متحابين في جلاله.
آمين آمين. تفضل يا أخي الكريم.
عندي سؤالين الله يبارك فيك. السؤال الأول، تقويم عروض التجارة عند رأس الحول، طبعا يكون بقيمة البيع، لكن الإخوة يسألون هل بقيمة المبيع برأس ماله أم حتى مضموما إليه الربح؟
طيب السؤال الثاني.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لضابط الرقية الشرعية للمرأة، بعض الأخوات يذهبون إلى بعض الرقاة ويعني يقول هل يجوز للراقي أن يمس المرأة هذه بحائل عند رأسها مثلا ويقرأ عليها؟ ثم إن البعض من الرقاة يعني يسألون النساء أسئلة يستحيى منها، يعني يقول لها يعني كم مرة
بدون تفاصيل. يا أخي الكريم سؤالك واضح. سؤال آخر أخي الكريم.
بارك الله فيك، الله يحسن إليكم وجعلنا وإياكم متحابين في جنانه.
آمين. شكرا شكرا يا عبد الله. طيب عفوا أنا نسيت سؤال لأختنا عمر المكويت، تقول أن العبد مطالب بالإحسان للخلق والعفو عنهم والصفح عنهم، وفي المقابل أنه أيضا مطالب بأنه يعني يترفع عن التذلل إليهم. هل هناك تعارض بين هذا وهذا؟
الذل الذي هو بمعنى لين الجانب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، المقصود به التلطف معهما والتحمل ما يكون من أذاهما والنزول إلى ما يرضيهما، هذا من صفات المؤمنين التي تكون فيما بينهم ومن حقوق بعضهم على بعض. الله تعالى يقول ومن يرتد منكم فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالتذلل للمؤمنين بلين الجانب وطيب الكلام هذا من الصفات التي يشاد بها ويحث عليها، وهي من ثمر التواضع، فإن من تواضع خفض جناحه لإخوانه ولم يرى لنفسه عليهم فضلا، وهذا من خصال طيب الأخلاق وكريم الخصال.
أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول أبغى أعرف طريقة مسح الأذان. فالو أنا ما أعرف، لا أعرف لا أقرأ ولا أكتب، وما أعرف طيب. يعني أمسح مرتين.
طيب.
أبغى أعرف كيف يعني طريقة المسح.
طيب سؤال ثاني يا أم علي.
السؤال الثاني أبغى أعرف كيف طريقة وضع اليد في التشهد، يعني رفع الأصبع وكذا، كيف طريقتها؟
أبشر أبشر، تشوف تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلي.
أقول له لو أنتم تحطون في القناة يعني شيخ كذا يعلم على الوضوء، ترك كثير من الناس يعني مثلا الوضوء كذا.
أبشري ولا همك، نوصل مقترحك للإدارة بإذن الله يا أم علي.
شكرا.
حياك الله أختي الكريمة. طيب نواصل الأسئلة. أختنا أم خالد سألت تقول الكلام عن على الناس بس بدون ذكر أسماء، يعني مثلا وقع كذا وكذا فلان، يعني شخص ما امرأة ما سوت الفعل فلاني،
هذا ليس غيبة. الأسماء. عدم ذكر الشخص باسمه هذا لا يكون غيبة، إلا أن يذكره بما يعرفون به أنه فلان، كان يذكره بوصفه المميز، كان يقول والله مديرنا اليوم فعل كذا، هذا وصف مميز يعني لكل من يعرف الدائرة يعرف أن المدير هو فلان، فذكر الوصف المميز كذكر الشخص باسمه. أما إذا ذكر في شخص فعل كذا وكذا دون أن يذكر اسمه هذا لا يكون غيبة. يبقى عاد هل هو كلام مباح أو لا، هذا ينظر إلى حقيقة الكلام، ثم بعد ذلك لو كان مباحا هل هذا مما يسن السكوت عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أيضا ينظر إليه بالنظر إلى هذا القانون النبوي والقاعدة الشرعية التي يرجع إليها ضبط اللسان وإحكامه عن يرجع إليها ضبط اللسان وإحكامه عن الكلام الرديء البذيء.
سألت تقول هل ثبت الصيام أغلب محرم؟
فعلا لا، لكن ندبا نعم، ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، هل صيام شعبان أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام شعبان وصامه كله أو أكثره كما في صحيح من حديث عائشة، أم صيام محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أي صيام أفضل قال أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالذي ثبت في فضيلة صيام شهر محرم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت في فضيلة صيام شهر شعبان هو فعله صلى الله عليه وسلم. وأيهما أرجح الذي يظهر؟ والله أعلم أن صيام شعبان يلتحق بصيام رمضان، لأنه كالسنة الراتبة التي تكون قبل الصلاة، فهو تابع لرمضان. ومعلوم أن التابع للفرض له من الفضل ما يثبت بسبب التصاقه بالفرض، ولذلك قيل إن صلاة الرواتب، هذا قول جمهور العلماء، إن صلاة الرواتب صلوات الرواتب أفضل من قيام الليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال لما سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبات وأي الصيام أفضل بعد رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبات صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فقال العلماء إن الرواتب أفضل من صلاة الليل، وبالتالي صوم شعبان أفضل من شهر من صيام شهر شعبان، لأن فضيلة شهر شعبان هي في الأشهر التي لا تلتحق بالفرض، فيكون فيما يظهر والله أعلم قوله أفضل الصوم الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيما يتعلق بفضل الشهر في الصيام المتطوع المطلق الذي لا يرتبط بالفرض، أما صيامه كله فلم يثبت. ومن أهل العلم من قال إن صيام شعبان أفضل من صيام، عفوا، إن صيام محرم أفضل من صيام شعبان، واستدلوا لذلك أن صوم يوم منه وهو يوم عاشوراء يكفر سنة، وهذا ليس في شيء من صيام شعبان، والذي يظهر أن هذا الفضل لا يثبت هذه الفضيلة، لأن هذا فضل يخص يوما في الشهر، ولا كان نقول صيام ذي الحجة كل ذي الحجة أفضل من صيام شعبان، لأن صيام ذي الحجة فيه العشر الأول من ذي الحجة وهي أفضل أيام السنة في العمل الصالح، وفيه صوم رمضان وفيه صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، فليس هذا معيارا صحيحا للتفضيل بين صيام شعبان وصيام محرم. خلاصة الكلام الذي يظهر والله أعلم أن صيام شعبان أفضل من صيام المحرم، ليس لكون النبي صامه فعلا، إنما لكونه سنة تتقدم رمضان ففضله مستفاد من فضل رمضان. وأما شهر أما فضيلة صيام شهر شعب أما فضيلة صيام شهر محرم فهي لكونه شهرا لا يرتبط، يعني صيام فالفضيلة في صيام شهر محرم تتعلق بالصيام المطلق الذي لا يرتبط بشيء.
نعم. الأسئلة كثيرة والوقت بقي معنا وقت قليل. سألت تقول يعني أنها حجت ورجعت وبقي معها حصى من مزدلفة،
ما عليها شيء، يعني قول من يقول من الفقهاء أن من أخرج حصى من الحرم يجب أن يرده، لا دليل عليه، فتصرفه حيث شاءت، يعني ترمي في أي مكان معه، ليس له.
ما يقال أن الحصى يعني يبكي ويصيح لين؟
لا هذا ليس صحيحا ولا يثبت في هذا شيء أبدا، لا يبكي ولا يصيح، وإن سمعته يبكي ويصيح ترده.
أبو عبد الرحمن قال في قول الله عز وجل الآيات الكثيرة ذكرت أن الأرض أن الله عز وجل جعل الأرض قرارا، هل هذا يعني يتعارض مع ما ثبت من دورانها على نفسها ودورانها على الشمس؟
هذا استدل به بعض أهل العلم على أن الأرض ساكنة لا تتحرك وأنها في مكانها، ولكن هذا ليس فيه دليل. الله تعالى يقول والله جعل لكم الأرض قرارا، وجعلها قرارا أي أنها مستقرة لا اضطراب فيها، وهذا ما يشهده بفضله ورحمته ونعمته أنها ثابتة لا نشعر باضطرابها ولا بعدم سكونها، فها نحن على الأرض مستقرين لا نشعر باضطراب ولا بعدم سكون، إنما هذا القرار لا يعني عدم الحركة، ليس من لازم القرار عدم الحركة. وأضرب ذلك مثلا، السفن على البحار وفي المحيطات تجري وعليها ركابها ينامون ويتنقلون وهم في قرار.
صحيح.
لم يمنع تحرك السفينة من مكان في حال عدم اضطراب البحر، إنما في حال كونه ساكنا تمشي السفينة، تجري السفينة وتشق البحار والمحيطات وأهلها عليها في قرار.
صحيح.
ومع هذا قرارهم لم يمنع كون الأرض كون السفن تمشي. هذا في صنع البشر، فكيف في صنع العليم الخبير سبحانه وبحمده؟ بالتأكيد أن قوله جل وعلا والله جعل لكم الأرض قرارا ليس نصا في أن الأرض لا تتحرك أو أن الأرض ساكنة.
السؤال الثاني يقول: من هم الذين تلف الصلاة كالثوب الخلق وترمى في وجوههم؟
جاء هذا في جملة أحاديث في من لا يحسن الصلاة، لكن كل هذه الأحاديث لا تصح من حيث الإسناد والنظر إلى ما جاءت به طرق هذه الأحاديث. إنما الصلاة بالتأكيد متفاوتة، وقد جاء في حديث أبي أمامة وهو أمثل الأسانيد التي في هذا الباب أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا ربعها، إلا ابتداء إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سدسها. تدرج بأحوال الناس في الانصراف مما يكتب لهم من أجل الصلاة، ومن هذا ذلك الخشوع، فالذي ترد عليه صلاته هو الذي لا يقيمها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى. أما من أقامها وقصر فيها فله من الأجر فيها بقدر ما حضر من قلبه وبقدر ما حصل من إقامتها.
يقول: هل هناك من يظلهم الله بظله غير يوم لا ظل إلا ظله، غير السبعة المذكورين في الحديث؟
الحديث ليس حصرا، إنما هو ذكر لسبعة، ومعلوم أن مفهوم العدد عند جماهير الأصوليين لا يفيد الحصر أو ليس له مفهوم مخالفة، بمعنى أنه لا يكون إلا لهؤلاء، إنما قد يكون لغيرهم، ولذلك يأتي في بعض الأحاديث عد شيء ثم بعد ذلك يأتي زيادة على ما عد، مثلا حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية أخرى حق المسلم على المسلم 6، وحتى ما عده العلماء من الحقوق يفوق هذه 5 و6، وبالتالي هذه الأعداد ليست حصرا ولا يؤخذ منها مفهوم مخالفة أنها لا 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 يكون إلا هي، بل إذا ثبتت النصوص بثبوت هذا الوصف بأنه حق للمسلم أو أنه يظله الله في ظله، فإن المرجع إلى النصوص.
بقي معنا ما يقرب دقيقة واحدة. عبد الله يقول: بالنسبة لتقويم عروض التجارة على رأس الحول، هل يقوم رأس المال أم معه الأرباح كذلك؟
الأرباح إذا كانت رجعت إلى أصل المال أو تحولت إلى أعيان فتقوم، وإلا إن كانت نقدا فلا تقوم، بمعنى أنه أنا عندي هذه التجارة فيها أعيان وحصلت منها على مبالغ نقدية ورفعتها في حساب ادخار مثلا أو في حساب جاري أو في صندوق، الآن هذه لا تقوم النقود، إنما تحسب وتحصر بعددها وتضاف إلى قيمة إلى تقويم الأصل. إن كان يقصد مثلا الأراضي، الآن الأرض اشتريها ب70 ثم تزيد إلى 100، فالآن أنا أقوم، بالتأكيد سأقوم الأرض محتسبا ربحها معها، فهنا الزكاة 100 وليست 70.
يقول: ضابط الرقية الشرعية للمرأة، يعني من يقرأ على المرأة، هل هناك ضابط معينة؟ ما يجوز لها مثلا يلمسها بحال
مطول، ما أظن يعني نستطيع أن نأتي عليه في عجالة، لكن
ما يمسها مثلا بحال يعني يضع رأسها؟
لا أرى أن يمسها، لأنه مفتاح شرور كثيرة وليس فيه حاجة أن يمس، يقرأ عليها عن بعد، إلا أن تضطرب ويحتاج إلى أن يعين أهلها في إمساك، هذا شيء آخر.
أم علي سألت عن طريقة مسح الأذن في الصلاة، أفعله في الوضوء.
الأذن هو أن تدخل في السماخ والثقب وتمسح هكذا، يعني ما يحتاج
مرة واحدة.
ولا يجب الاستيعاب، الذي يكفي هو الثقب، يعني أن وهو مستحب على الراجح من قول العلماء وليس واجبا، لأن بعض الناس عنده مشكلة، يعني عنده مشكلة في الأذن وشلون أمسح أذني، وتلقاها يعني لازم أستوعب ولازم أدخل إلى الغضاريف وما إلى، كل هذا ليس مما ينبغي الاشتغال به، يكفي الثقب، وإذا مسح ظاهر أذني فهذا تكميل للسنة، وكل المسح سنة. على الراجح من قول العلماء.
سألت أيضا عن وضع اليد
كل مسح الأذن. نعم. سنة على الراجح من قول العلماء.
سألت أيضا عن وضع اليد في التشهد كيف تكون على اليد وحركة الأصبع كذلك.
هكذا إما على الفخذ وهذا هكذا وإما تلقمها الركبة وتكون هكذا. وبالنسبة لحركة الأصبع إما أن تقبض اليد هكذا وإما أن تحلق بهذه الطريقة كلاهما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. شكرا مقدم هذا الشيء.
بارك الله فيك. الله يحفظك.
أيها الأخوة والأخوات في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه بجامعة القصيم والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم إن شاء الله على خير. أسبوع على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفقاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى.